الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبًا بكم أيها الإخوة في هذا المجلس الذي نتدارس فيه كلام الله سبحانه وتعالى، ونتذاكر فيه كلام ربنا جل في علاه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن تحفه الملائكة وتتغشاه الرحمة وتتنزل عليه السكينة، ويذكرنا الله في من عنده ويقال لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم إلى حسنات. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. وقد بلغنا الآية 45 من سورة المائدة، وانتهينا من الآية 44، وتحدثت عن قوله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وذكرت أقوال أهل العلم فيها. وما زلنا نستطرد ونكمل ما ابتدأناه. واعلموا رحمكم الله أن هذه الآيات المجملة التي قالها الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لو أنه لم يذكر سبحانه وتعالى غيرها من الآيات، لو لم يذكر غيرها في الأحكام لا أشكلت وأصبحت حكما واحدا، أن من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر لا محالة. ولكن لما غير الله الحكم فقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، علمنا أن هناك متغيرات، أن هناك متغيرات في أحوال الحكم بغير ما أنزل الله. ولذلك ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما كما أورد ابن أبي شيبة، وأورد ابن تيمية في الفتاوى في المجلد الثالث والمجلد السابع وفي غيرهما عن ابن عباس أنه قال: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، رضي الله عنه. بل ورد عن ابن عباس أنه قال، وهو قول الإمام أحمد رضي الله عنه، وورد عن طاووس أنه قال: ليس الكفر الذي يذهبون إليه، إنما كفر دون كفر، وغير ذلك. وفصلنا الأحوال التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر، يكون فيها كفر أكبر يخرج عن الملة، والأحوال التي يكون فيها كفر دون كفر. ومن فوائد الآية في قوله: فلا تخشوا الناس واخشوني، كما ذكرت في الدرس الماضي، ألا يأخذ الداعية في الله لومة لائم في قول الحق والعالم والمفتي، وإن كان على خلاف ما يريد الناس، وإن كان على خلاف ما يرغب الناس ويريد الناس. أحكام الله وأحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحكام الله وأحكام رسول الله ليست ما يطلبه المستمعون والمستمعات، وليست بالهوى، إنما هي أحكام شرعية نص عليها الله ونص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يأخذ من تعلم هذه الأحكام وإن خالفها هو في الله لومة لائم أن يقول الحق. فلو كان يتعامل معاملة مثلا فيها ربا وسئل عن ذلك، فلا يأتي ويقول فيها خلاف وهو يعلم الحق ويعلم أنه مخطئ، بل يقول: هذه معصية لله ولرسوله، وأسأل الله أن يتوب عليه، وأنا مخطئ. لا يأتي ولأنه يفعل المنكر مثلا أو يقترف المنكر ثم يحلله، هذه ذنبها عند الله عظيم. إنما لا تخشى في الله لومة لائم، لا تخفي ما قال الله قال الرسول. كذلك هذه تسبب فتنة عند أصحاب الجماهير العريضة، بعض الدعاء وبعض الذين يتكلمون في الدين عنده جمهور عريض، فلو قال على المسألة الفلانية أن هذه حرام قال أخشى الجمهور يقول عني متشدد، صح ولا لا؟ وتروا فتنة الجمهور من الفتن العظيم، من الفتن العظيم. لا تخشى في الله لومة لائم، وإذا أخطأت قل أخطأت، وإذا عرفت حكم الله فانشر حكم الله ولو كنت على غيره مذنب ومقصر. قال الله فلا تخشوا الناس واخشوني، وسبب ذلك أن اليهود كما قلنا عطلوا حكم الله، عطلوا حكم الزنا وهو الرجم، عطلوه وهو مكتوب. وفرقنا في الدرس الماضي بين يحرفون الكلم عن مواضعه ويحرفون الكلم بعد مواضعه، فقلنا يحرفون الكلم عن مواضعه أي تبديل، ويحرفون الكلم من بعد مواضعه تعطيل، وهذا عندهم. قال الله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. استفيد من هذه الآية أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأن العبرة وأن هذا الحكم لبني إسرائيل ولغيرهم، ولذلك كان هذا دليل من أدلة الأصوليين في قولهم شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. فالله كتب على بني إسرائيل هذا النوع من القصاص، أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وكذلك نحن كتب علينا نفس هذا الموضوع، قال كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ومن فوائد هذه الآية في قوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، عدم اختلاف الدماء للمؤمنين، فإنه قد جاء في الحديث دماء المؤمنين، أن المؤمنون يتكافؤون في الدماء أو كما جاء في الحديث، فيقتل الكبير بالصغير والصغير بالكبير، ويقتل الرجل بالأنثى على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن هناك قول الجمهور على أن الرجل إذا قتل أنثى يقتل بها والأنثى تقتل بالرجل، خلافا للذين يقولون أن الرجل لا يقتل بالمرأة. واستدلوا بقوله جل وعلا وللرجال عليهن درجة، ولكن هذه الدرجة في القيومية، وهذه الدرجة تنقسم إلى قسمين بما فضل الله بعضهم على بعض في القوة والجسد والعمل والتعب وبما أنفقوا من أموالهم، فلو كانت المرأة أقوى من الرجل ذهبت نصف درجة، ولو كانت المرأة هي التي تنفق ذهب النصف الآخر فذهبت الدرجة. فهذه ليست في الدماء، إنما يقتل الرجل بالمرأة على الصحيح، يقتل الرجل بالمرأة. وكذلك اختلفوا هل يقتل الحر بالعبد، لأن الله قال كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد. اختلف على قولين عند أهل العلم، فبعضهم قالوا لا يقتل حر بعبد، وقالوا بل يقتل به إذا قتله، القول الآخر إذا قتله عمدا، والصحيح أنه إذا قتله مظلوم يقتل به. وفي حديث لا يقتل حر بعبد، هذا فيه في سنده نظر، ولا يقتل المسلم بالكافر، ولا يقتل المسلم بالكافر، لأنه صح عن علي رضي الله عنه أنه قال ولا يقتل مسلم بكافر. وأبو حنيفة قال يقتل المسلم بالكافر الذمي إذا كان من أهل الذمة، والجمهور قالوا لا يقتل المسلم بالكافر إلا من باب التعزير لا من باب الحد، لا من باب الحدود، وإنما من باب التعزير. خالد قم للشيخ، تعال يا شيخ. إذن فيقتل إذا كان المسلم يقتل الذمي، يقتل الذمي ويتعدى عليه ويسبب فساد في الأرض ونشر دماء، فيجوز لولي الأمر أن يقتل المسلم بالكافر تعزيرا لا حدا. ومن الآية استفيد تعظيم أمر الدماء، قال الله وكتبنا عليهم فيها، كتبنا عليهم فيها في ماذا؟ في التوراة، في التوراة، أن النفس بالنفس، هذا في القتل العمد لا في القتل الخطأ، هذا في القتل العمد لا في القتل الخطأ، ولا في القتل شبه العمد، ولا في القتل شبه العمد، إنما في القتل الخطأ. ثم لاحظوا في الآية أنه ذكر الأعضاء التي في الرأس، قال النفس بالنفس، ثم قال بعدها والعين، والعين بإيش؟ والعين بالعين، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن. ثم عمم وقال والجروح قصاص، قال والجروح قصاص. لماذا؟ قالوا لأن الذي يأتي ليقتل الإنسان فهو يعمد إليه بسيفه يريد أن يقطع رقبته أو يضربه في يافوخه أو رأسه، فلربما أصابت عينه أو أذنه أو أنفه فجدعه أو سنه فكسره، فهو ذكر الأغلب. وإلا فإن كل عضو يصلح أن يقتص به من عضو مثيلا له فإنه يقتص، ولذلك قال والجروح قصاص. وأما الجروح، وأما الجروح التي يصاب بها الإنسان فإنه يقتص بها على قدرها، أو يدفع فيها الأرش، والأرش هي ما يقدره الحكم الذي يحكم أو القاضي، فتختلف الجروح. وهذا في باب الفقه، فهناك الدامغة واللاحمة وغيرها من الجروح التي يصاب بها الإنسان. ومن شروط القصاص التماثل، فمن فقئت عينه اليمنى تفقع عين الجاني اليمنى، واليد اليمنى اليد اليمنى، اليد اليسرى اليد اليسرى، الأنف كل الأنف كله، بعضه بعضه، أذن واحدة أذن واحدة، يسار يسار، يمين يمين. إلا إذا حصل ضرر أكبر. فلو أن أعور أصاب إنسان سليم ففقأ عينه اليمنى والأعور لا يرى إلا باليمنى فإنه لا يقتص منه، فإنه لأنه سيكون ماذا؟ أعمى، لأنه سيكون أعمى. وهذا باب واسع في باب الجروح والقصاص في الفقه، نسأل الله أن ييسر لنا درسا في الفقه في ذلك إن شاء الله وفي غيره. قال الله: فمن تصدق به فهو كفارة له. فمن تصدق، من هو؟ صاحب الحق. إن تصدق بأن عفا قال الله فهو كفارة له. كفارة لمن؟ كفارة لصاحب الحق ولا كفارة للجاني؟ على ثلاثة أقوال، أكثر أهل العلم على أنها كفارة لصاحب الحق الذي أصيب. فمن أصيب في أحد أقاربه وكاد له الحق بأن مات ولم يطالب بالقصاص وقال عفوت عنه لوجه الله، هذا أكبر سبب أنه كفار له في كل ذنوبه. شوف الأجر. إذن أيهما أحب إلى الله، أخذ القصاص أو العفو؟ العفو. والله يحب أن يربي عباده على العفو، ولكن لا يلزمك، أعطاك حقك. قال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولكن في موضع آخر: فمن عفا وأصلح فإيش؟ لم يقل فله الجنة، ولم يقل فأغفر له، ولم يقل فأيسر حسابه، قال: لا، فأجره واترك على الله. فإذا أبهم الأجر دل على ماذا؟ على عظمة هذا الأجر. حينما آتي وأقول لك عندي راتب 1000 كل شهر أو 2000 أو 10,000، أو يأتي ملك مملوك الدنيا ويقول لك سأعطيك راتب 10,000 أو 20,000 على أن تعمل العمل الفلاني، وهو رجل كريم والعمل هذا يسير، ستعمله أو لا؟ ستعمل. طب لو قال اعمل العمل هذا وخلي الأجر عندي، لا تقلق، ومعروف عنه الكرم، ماذا ستظن؟ ستظن شيء، لأن معروف عنه الكرم. ولله المثل الأعلى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، على الله انتهى. ولذلك هنا قال: فمن تصدق به فهو كفارة له. المؤمن لا يصاب من وصب ولا نصب ولا هم ولا غم، حتى الشوكة يشاكها كان له بها أجر. فالقول الأول على أنها كفارة لمن عفا. القول الثاني قالوا فهو كفارة له، أي للجاني، فإن الجاني إذا اقتص منه كان القصاص كفارة له إذا تاب، صحيح ولا لا؟ قررنا هذه المسألة فقلنا أن الجاني إذا فعل الجناية وأقيم عليه الحد فالأصل أنه كفارة له، لأن الله أكرم من أن يجمع لعبده عقابين في الدنيا والآخرة، إلا إن أقيم عليه الحد ولم يتب ولم يندم. يوجد هذه الأصناف ولا لا؟ تأتي تقول محكوم لك بالقصاص استغفر وتب، فيقول: لا، لا أستغفر ولا أتوب، أنا ماني ندمان على ما فعلت، ولو أرجعوني مرة أخرى لقتلته مرة ثانية من الغل والحقد. لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، فيقول: لا. قل لو رجعنا قليلا هل تفعلها مرة ثانية؟ قل أفعلها مرة ومرتين وثلاث. هذا يكون الحد له ليس كفارة. أما الذي يقول لا والله إني أذنبت وإني أستغفر الله وأتوب إليه ولو رجع الزمن ما فعلت، ولو استقدمت من أمري ما استدبرت ما أقدمت على هذا وإني أستغفر الله، ويقام عليه الحد، فهذا الحد كفارة. قالوا فقول الله فمن تصدق به فهو كفارة له أي للجاني، فكما أن القصاص كفارة له فإن العفو هذا الذي حصل هو بديل عن القصاص، والبدل يأخذ حكم المبدل ولا ما يأخذ حكم المبدل؟ التيمم بدل عن الوضوء ولا لا؟ يأخذ حكمه ولا ما يأخذ؟ يأخذ حكم في كل شيء، يأخذ حكم، فهو بديل عن الوضوء وبديل عن الغسل، حتى في الجنابة، حتى الغسل من الحيض والنفساء إذا لم يوجد الماء تيممت المرأة وتطهرت للصلاة وصلت، فالبدل يأخذ حكم إيش؟ يأخذ حكم المبدل. قالوا والعفو هذا بدل عن القصاص فيأخذ حكم المبدل. القول الثالث، طبعا القول الأول، القول الأول أنه فهو كفارة له راجع لأهل المجني أو لمن عفى، من جرح أو قطع له شيء أو أصب في عضو فقئت عينه ثم قال عفوت، لا تفقهوا عين الرجال، لا تفقهوها، قطعت يده، قطعت أذنه، جدع أنفه، فقال لا تفعلوا به كذا قد عفوت عنه، فهذا كفار، قال الله فهو كفارة له من كل شيء، تخيل من الكبائر والصغائر وكل شيء، كل شيء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، فعافنا ولا تبتلينا يا رب، لأن الكلام سهل، الكلام أسهل شيء في الدنيا، الكلام أن نشرح ونحث، ولكن لو وقعت في مثل هذا أتعفو؟ نسأل الله العفو والعافية. اللهم اجعلنا لما نقول من العاملين، ونسألك العفو والعافية يا رب العالمين، نسألك العفو والعافية، لا تتمنوا البلاء أبدا، لأنه إذا وقع البلاء لا تدري أتثبت أم لا، أنت لا تعلم أتثبت أم لا. قال الله القول الثالث، الأخوات فوق الرجاء الهدوء، نعم هي هذا للمجتمع، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أن إقامة لا بد للحاكم أن يقيم الحد، هذا للحكام والقضاء، يجب أن يقيموا حدود الله، حدود الله فيها حياة للناس، ولكن أن تعفو أنت كشخص عن حقك هذا لك، لا أحد يستطيع أن يقول لك لا تعفو، ولذلك ترجع نسبة وتناسب، لو أنك رأيت أن الذي جنى هذا أذنب وليس له سوابق ورجل معروف بالخير، أو ليس له جرائم، فقلت أنا أعفو عنه فأنت تؤجر. وأما إذا كان أصلا هو قاطع طريق وله سوابق وإنسان يتجرع على الناس، ولو عفوت عنه أنت لا خرج للناس وفعل مرة ثانية ما فعل مثل هذا، أمن الفقه أن تعفو؟ بل تحتسب الأجر عند الله أن يقتل وأن يقتص منه، هذا بالنسبة للفرد، أما للعامة هو له حياة، هذا حياة عند الله، حياة للناس. وكان العرب يقولون القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، فقال الله ولكم في القصاص حياة. قال القول الثالث، القول الأول الذي هو أنه كفارة لمن عفى، هذا قول جمهور المفسرين، قول جمهور المفسرين وأكثر الصحابة، وذهب إلى القول الثاني بعض أهل العلم. القول الثالث رجحه الشيخ السعدي رحمه الله في تيسير الكريم الرحمن، في تفسير كلام المنان، فقال: كفارة له كفارة للجاني وللمجني عليه، للاثنين. قال: ووجه ذلك أن الله في هذه الآية يحض على التصدق على الجاني، يحض على التصدق على الجاني ويندب إلى العفو. أليس أن الله هنا يقول: فمن تصدق فهو كفارة له، يندبك إلى العفو بطريق مباشر، صح ولا لا؟ قال: وهو أولى بالصدقة سبحانه وتعالى، وهو أولى بذلك أن يعفو، فإن عفى العبد عفى الله. فقال: فهي تشمل الاثنين، الذي جنى والمجني عليه هو كفارة له. قال الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الظالمون. والقول فيها كالقول في الآية السابقة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. غير أن الفرق أن الآية الأولى حينما تحدثت عن اليهود أنهم عطلوا الحكم واخترعوا حكما آخر، أتى بلفظة الكافرين، أن هذا تعطيل أحكام الله والإتيان بأحكام البشر وتفضيلها على حكم الله واختيارها على حكم الله هذا كفر، ولذلك قال: أولئك هم الكافرون، لأنه قال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، من باب الفوائد واللطائف سيأتينا في الآية التي بعد: وقفينا على آثارهم بعيسى، على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه، قال: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. وهنا التوراة قال فيها هدى ونور، سنربط بينهما وبين القرآن، ذكروني إن نسيت. المهم، فقال الله جل وعلا: فأولئك هم الكافرون، لأنهم عطلوا الحكم مع وجوده وأخذوا غيره. ولكن لما جاء ذكر الحدود، النفس بالنفس والعين بالعين، فقد كانوا لا يقيمون القصاص، تلك في الزنا الرجم عطلوه تماما، صح ولا لا؟ بس في القصاص ماذا كانوا يصنعون؟ في القصاص ماذا كانوا يصنعون؟ إذا قتل الشريف لا يقيمون القصاص عليه ويتعذرون بأي عذر، هوى. بس إذا قتل الوضيع ماذا يصنعون به؟ يقيمون الحد ولا ما يقيمون الحد؟ إذن كانوا يطبقون على البعض ولا يطبقون على البعض، فناسب أن يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك إيش؟ هم الظالمون. هذه العنصرية، العنصرية في الاختيار، هذا من الظلم. فقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ثم قال: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم. وقفينا على آثارهم، على آثار من؟ لا، على آثار الأنبياء. وهذا يدل على أن آخر الأنبياء لبني إسرائيل من؟ فهو المقفى، في المقفى من الأنبياء جميعا محمد صلى الله عليه وسلم، هو المقفى، فلا نبي بعده ولا رسول، ولكن لبني إسرائيل المقفى عيسى عليه السلام، فهو آخر أنبياء بني إسرائيل من أولاد يعقوب، من أولاد يعقوب. ورسولنا هو المقفى لكل الأنبياء من أولاد من ولد إسماعيل عليهم الصلاة والسلام. وقفينا على آثارهم، على آثار الأنبياء، لمن؟ لبني إسرائيل، بعيسى، بعيسى ابن مريم، فنسبه لأمه لأنه لا والد له، فليس أبوه يوسف النجار كما يقول النصارى أن مريم وقعت مع يوسف النجار، والعياذ بالله، العذراء البتول الطاهرة المطهرة الصديقة التي فضلها الله على نساء العالمين، فنسب لأمه. وفي شرعنا ينسب الإنسان لأمه في أحوال: الحال الأول إذا لم يعرف له أب كابن الزنا فإنه ينسب لأمه، والحال الثاني في اللعان إذا لاعن الرجل زوجته وقال أنها وقعت في الزنا وتم اللعان عند القاضي فلا ينسب الابن للأب، فلا ينسب الابن للأب. واختلف فقهاء هذا الزمن إذا ظهر بالتحليل الدي إن إيه أنه ولده، والراجح إذا ظهر بالدي إن إيه بالبصمة الوراثية فينسب إليه ولو لاعن، ينسب إليه، لأن الدي إن إيه ليس قرينة وإنما دليل. اختلف القضاة هل الدي إن إيه قرينة أو دليل؟ الصحيح أنه دليل، أنه دليل فينسب لأمه. الحالة الثالثة في حال الشهرة، وهذا موجود عندنا، تجدون قبيلة كاملة تنسب لامرأة، صح ولا لا؟ ليه؟ اشتهرت تلك المرأة أكثر من شهرة الرجال بكرمها أو شجاعتها أو قوة شخصيتها أو تجارتها، فيقولون فلان يا أخي فلان ترى ابن فلان، هو ليس نفيا لنسبه وإنما لفضل أمه، مثل يعني ابن تيمية فيها كلام، ولكن وكثير من المحدثين، كثير من المحدثين قال: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة. من المصدق؟ عيسى مصدق لما بين يديه من التوراة، دل على فضل التوراة، هذا دليل على فضل التوراة وأنها منزلة من عند الله وأن مكانتها عظيمة عند الله، ولكنها حرفت أو لم تحرف. ما الدليل أنها حرفت؟ في الآية 44 قدامكم، أي يحرفون الكلمة المواضيع على دليل، ولكن انظر في الآية 44 قال الله جل وعلا: بما استحفظوا من كتاب الله. وكل حفظ التوراة لمن؟ للنبيين والربانيين والأحبار، فهم الذين حفظوا، تمام؟ بينما القرآن وكل حفظه لمن؟ إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لحافظون، سورة الحجر الآية التاسعة. إذن هذه فيها مكانة التوراة قبل أن تحرف. ثم قال الله: وآتيناه الإنجيل. آتينا من؟ عيسى. آتينا عيسى الإنجيل فيه هدى ونور. الإنجيل فيه إيش؟ فيه هدى ونور. والتوراة في الآية 44 قال الله جل وعلا: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، فيها هدى ونور. إذا التوراة فيها هدى ردوا ونور، والإنجيل فيه هدى ونور، والقرآن لا، القرآن ما هو فيه هدى ونور، القرآن هدى ونور، القرآن كله هدى ونور، هدى للناس. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، وأنزلنا إليك نورا مبينا، وأنزلنا، فالقرآن كله نور وكله هداية، كله هداية. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا يهدي إلى الرشد. ما العجيب في القرآن؟ أن من قرأه بإنصاف هداه الله، ومن قرأه بتجرد هداه الله، وأما من قرأه بندية وعند بالعكس يزداد نفورا، يزيده الله نفورا. من قرأه يريد الهداية ويريد الحق هداه الله، ومن قرأه لينتقده. سبب القراءة ما هي؟ إني أخرج أخطاء، وأني هذا يضله الله ولن يجد أخطاء. كم حاولوا أن يجدوا أخطاء لغوية وبيانية وبلاغية وتاريخية وعلمية، لم يجدوا ولن يجدوا، لأنه كلام ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وآتيناه الإنجيل، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه، يعني عيسى بنفسه أتى ليقر أحكاما موجودة في التوراة، وأنزل الله عليه الإنجيل وأعطاه الإنجيل أيضا ليثبت أحكاما كانت موجودة في التوراة ويزيد عليها. ثم قال ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة لمن؟ للمتقين. فلا يهتدي بالإنجيل ولا يهتدي بالتوراة ولا يهتدي بالقرآن إلا المتقي الذي يريد أن يتقي، إلا الذي يريد أن يتقي. فإن أولئك هم الذين يهتدون، فإن أولئك هم الذين، ولا تنفع المواعظ ولا تجدي الخطب ولا ترفع الآيات إلا من أراد أن يتقي. في الصورة المقابلة، من كان ينظر لنفسه أنه يفعل أفعال المتقين، لا يستطيع أن يزكي أحدنا نفسه ويقول أنا من المتقين، ولكن يرى من نفسه أنه يفعل أفعال المتقين، يصلي والمتقون يصلون، يصوم والمتقون يصومون، يتلو كتاب الله ويتدبره والمتقون يفعلون، وهكذا. من رأى نفسه يفعل أفعال المتقين فهو أولى الناس بالهدى والموعظة، أولى الناس أن يستجيب للهداية، يستجيب للمواعظ، وينصح نفسه وينردع ويتعظ، هم المتقون. والموعظة هي التذكير بالتخويف، التذكير بالتخويف، فهم أخوف الناس. قال الله وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. إذن يحكمون بما أنزل الله، لا بما حرف، لا بما كتب من تلقاء أنفسهم، يحكمون بالأحكام الشرعية الموجودة في الإنجيل. والإنجيل حرم شرب الخمر والنصارى يشربونها، بل يشربونها في الأعياد، بل من القسيس سين من يشرب، وحرم أكل الخنزير، وحرم أكل الخنزير، وحرم الزنا. بل من أعجب العجب، من سافر ورأى بعض النصارى يجد في أغلبهم أنهم هنا عندهم شيء، ما هو؟ ها؟ في اليد اليسرى أو في اليمنى، تجد أنه وشم، وشم إيش؟ وشم صليب، صح؟ عند النصارى من أحكامهم الوشم حرام، ما رأيكم؟ الوشم حرام، وكشف الشعر للمرأة عند النصارى في الإنجيل حرام، ما رأيكم؟ وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. ومما أنزل الله فيه أن اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا موجود في التوراة وفي الإنجيل، أن يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. لما ذكر النصارى وأنهم قد خرجوا عن طريق الإنجيل، قال إذا لم تحكموا فقد فسقتم، والفسق فسقان، فسق أكبر يخرج عن الملة، وفسق أصغر لا يخرج عن الملة. ولكن لما ذكر النصارى وأنهم لا يحكمون بما أنزل الله، ذكر أنكم قد خرجتم عن الصواب وخرجتم عن الطريق المستقيم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. إذن علمنا أن الحكم بغير ما أنزل الله مراتب، منها ما يكون كفرا، ومنها ما يكون ظلما، ومنها ما يكون فسقا. والكفر والظلم والفسق كلها منها ما يكون أكبر يخرج عن الملة، ومنها ما يكون أصغر لا يخرج عن الملة. قال الله وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. اسمحوا لي أن نكتفي إلى هذه الآية هذا اليوم لأني متعب قليل مرهق، وأسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا إكمال هذه الآيات وغيرها في يوم الثلاثاء القادم. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.